لازم الكلام في باب الأيمان موصولا، ونتكلم فقد مر بنا باب ثم الباب التاسع التغليظ على من قذف مملوكه بالزنا، وهو أنه يلزمه يوم القيامة قيام الحد عليه إلا أن يكون كما قال مسلم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا وكيع وهو ابن الجراح العتكي، حدثنا الأعمش عن المعرور بن سويد قال مررنا بأبي ذر بالربذة، اسم مكان، وعليه برد وعلى غلامه مثله، عليه برد، والبرد هو الثوب الواحد، البرد هو الثوب الواحد بخلاف الحلة، فالحلة ثوبان، وأثمن وأنفس ثياب العرب هي الحلل، أنفس وأغلى ثياب العرب هي الحلل بخلاف البرد فإنها من عامة لباس العرب. ولذلك جاء في الأثر أن ابن عباس سأل عكرمة مولاه عن معنى آية فلم يعرفها، فربطه في سارية المسجد 3 أيام حتى أتى بالمعنى على وجهه. قال عكرمة فحلني ابن عباس وأهداني حلة فكانت عندي بالدنيا وما فيها. قال عليه برد وعلى غلامه مثله، فقلنا يا أبا ذر لو جمعت بينهما كانت حلة، أي لو أخذت برد غلامك وضممته إلى بردك لكانت حلة. فقال إنه كان بيني وبين رجل من إخواني كلام، كان بيني وبين رجل من إخواني أي من المسلمين كلام، وكانت أمه أعجمية ليست عربية، فعيرته بأمه أي سبه وشتمه بأمه، فشكاني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلقيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أبا ذر إنك امرؤ فيك جاهلية، إنك امرؤ فيك جاهلية. والمعلوم أن الجاهلية عند الإطلاق، أن الجاهلية عند الإطلاق تعني الكفر، لكن الجاهلية هنا ليست بمعنى الكفر وإنما هي معصية. ولذلك أخرج البخاري هذا الحديث في كتاب الإيمان فقال باب أو باب المعاصي من أمر الجاهلية، المعاصي من أمر الجاهلية أي من أخلاق الجاهلية وليست من أخلاق الإسلام. قال قلت يا رسول الله من سب الرجال سب أباه وأمه، يعني يا رسول الله هو سبني فأنا سببته، فلما سبني في شخصي سببته بأمه وهو المعتدي أولا. فظن أبو ذر أن ابتداء وقوع السب عليه يؤهله ويجوز له أن يتعدى هو في سب الآخرين، هو الذي سبني أولا، ثم قام أبو ذر بسب هذا الرجل بأمه وعيره وشتمه بأمه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام يا أبا ذر إنك امرؤ فيك جاهلية، هم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم فأطعموهم مما تأكلون وألبسوهم مما تلبسون ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم أي ما يغلبهم وما لا يطيقون فأعينوهم. حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير وهو ابن معاوية ابن حديج الجعفي، وحدثنا أبو كريب محمد ابن العلاء الهمداني، حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم الضرير، وحدثنا إسحاق بن إبراهيم المعروف بن راهوية، أخبرنا عيسى بن يونس وهو ابن أبي إسحاق السبيعي، كلهم يروي عن الأعمش بهذا الاسم، يعني عن الأعمش عن المعروف بن سويد عن أبي ذر. وفي حديث زهير وأبي معاوية بعد قوله إنك امرؤ فيك جاهلية قال قلت، أي أبو ذر، على حال ساعة من الكبر، يعني كأنه استنكر أن يكون فيه خصلة من خصال الجاهلية بعد تقدمه في السن وبعد هذا العمر الطويل الذي قضاه في الإسلام، هل لا يزال فيه بعض أخلاق الجاهلية؟ على حال ساعتي يا رسول الله، يعني معقول بعد المدة دي كلها وبعد العمر ده كله في الإسلام لا تزال بعض أخلاق الجاهلية فيه؟ قال قلت على حال ساعتي من الكبر، قال نعم. وفي رواية أبي معاوية نعم على حال ساعتك من الكبر. وفي حديث عيسى فإن كلفته ما يغلبه فليبعه. وفي الحقيقة هذا اللفظ تصحيف، والذي يترجح وهو رواية معظم الرواة فإذا كلفته ما يغلبه فأعنه، أو فإذا كلفه ما يغلبه فليعنه، وليس في حديث أبي معاوية فليبعه ولا فليعنه، انتهى عند قوله ولا يكلفه ما يغلبه. حدثنا محمد بن مسنى وابن بشار، واللفظ لابن مسنى، قال حدثنا محمد بن جعفر، محمد بن جعفر المعروف بغندر، حدثنا شعبة ابن الحجاج العتكي عن واصل الأحدب، وهو واصل بن حيان الأحدب الأسدي الكوفي، عن المعرور بن سويد قال رأيت أبا ذر وعليه حلة وعلى غلامه مثلها، فسألت عن ذلك، قال فذكر أنه ساب رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمسبوب هو بلال بن رباح، المسبوب هو بلال بن رباح. قال فعيره بأمه، قال فأتى الرجل النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، أي فاشتكى المسبوب سبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنك امرؤ فيك جاهلية، إخوانكم وخوالكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يديه فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم عليه. وحدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن صرح، أخبرنا ابن وهب عبد الله بن وهب المصري، أخبرنا عمرو بن الحارث المصري أن بكير بن عبد الله بن الأشج حدثه عن العجلان مولى فاطمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق. للمملوك أي على سيده، وحق له واجب في ذمة سيده إطعامه وكسوته، ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق. وحدثنا القعنبي قال حدثنا داود بن قيس، وهو داود الفراء، داود الفراء الدبار أبو سليمان القرشي، مولاهم المدني. عن موسى بن يسار المطلبي مولاهم المدني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صنع لأحدكم خادمه طعامه ثم دعه به وقد ولي حره ودخانه، يعني إذا صنع الخادم لك طعاما أو شرابا وقد عانى من حره ودخانه وإعداده وصنعته، فلا شك أنه شم هذا الطعام وتاقت نفسه إليه وبعد لم يأكل منه، قال: فليقعده معه، وهذا أمر للسيد، فليقعده معه فليأكل، فإن كان الطعام مشفوها قليلا، ومشفوها أي امتدت وكثرت عليه الشفاء، مشفوها أي كثرت عليه الشفاء، جمع شفح، بمعنى أن الأيدي والأفواه التي تناولت الأكل من هذا الطعام كثرت جدا حتى صار الطعام بالنسبة إلى من اجتمع عليه قليلا، حتى وإن كان في أصله كثيرا، لكن لو واحد مثلا لو واحد أعد طعاما يكفي خمسة فاجتمع عليه خمسون، هل يكون هذا الطعام كثيرا أم قليلا؟ قليلا، مع أنه في الأصل لو وضع لثلاث لفاض عنهم، لماذا؟ لأنه كثير. أما لو وضع إلى عشرين فيكون قليلا، لماذا؟ لأنه لم يعد لهذا العدد وإنما عد لأقل من ذلك. فقال هنا: فإذا كان الطعام مشفوها أي اجتمعت عليه الأفواه قليلا، فليضع في يده منه أكلة أو أكلتين، يعني يحط في يد الخادم لقمة من هذا الطعام أو لقمتين. قال داود: يعني لقمة أو لقمتين. قال النووي: قال النووي: الظاهر أنه كان عبدا تحت أبي ذر، لما قال: كان بيني وبين بعض إخواني كلام، أو رجل من إخواني كلام، قال: الظاهر أن هذا الأخ كان عبدا، وإنما قال من إخواني لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إخوانكم خولكم، فمن كان أخوه تحت يده، إلى آخر الحديث. أما قوله إنك امرؤ فيك جاهلية، هذا التعبير من أخلاق الجاهلية الذي قلته وعيرت به أخاك، هذا من أخلاق الجاهلية. قال: ففيك خلق من أخلاقهم، وينبغي للمسلم ألا يكون فيه شيء من أخلاق الجاهلية. وفيه النهي عن التعيير وتنقيص الآباء والأمهات وإثبات أن ذلك من أخلاق الجاهلية. أنا أقول هذا اللفظ على ظاهره كما توهمه الخوارج في هذا الزمان وقبل هذا الزمان، أن كل لفظ فيه براءة الذمة، أو فيه ليس منا، أو فيه ذكر للجاهلية، أو غير ذلك من هذه الألفاظ، حملوها على الظاهر وأخرجوا صاحبها من الملة، وأخرجوا صاحبها من الملة. ولما دارت بيني وبين بعض قيادات جماعة التكفير مناقشة، وقال: لو أننا حملنا هذه النصوص على غير الظاهر لعطلنا نصوصا كثيرة، انظر إلى مدخل الشيطان إليه، فقوله عليه الصلاة والسلام: ليس منا من فعل كيت أو من فعل كذا فقد برئت منه الذمة، فقال: هذه النصوص لابد من حملها على ظاهرها، وأن من فعل كذا فليس من المسلمين، يعني من الكافرين. فقلت لن يحملها هذا المحمل إلا الخوارج. قال وهم أعلم الأمة. قلت لا يشاركك في هذا القول أحد، أي من أهل السنة والجماعة، بل علماء الأمة قاطبة لهم تأويلات كثيرة جدا ليس هذا منها، بل ما قالوا ولا أولوا ظواهر هذه النصوص إلا ردا لهذه المقالة التي تقولها أنت الآن. فقال معنى أنني أقول من فعل كذا ليس منا، أي ليس من أخلاقنا ولا من هدينا ولا من طريقتنا ولا من سنتنا، هذا تعطيل للنص النبوي، كما أنه من باب أولى تعطيل لكلام الله عز وجل. إذا كان الأمر كذلك، قلت فماذا تقول في أبي ذر الذي قال له النبي إنك امرؤ فيك جاهلية؟ قال كافر. قال كافر. قلت هذا الرجل الذي هو أمة وحده وله من المناقب والشمائل والفضائل ما يعجز عنه الآلاف من أصحابه عليه الصلاة والسلام، وله المنزلة العليا والمكانة السامية، وهو إن شاء الله تعالى من أهل الجنة، كيف تستبيح أن تطلق عليه هذا؟ ثم تلوت عليه ترجمة أبي ذر من كتاب سير علم النبلاء وغيرها من الكتب التي ترجمت للصحابة، كمعرفة الصحابة لأبي نعيم، وكتاب الحافظ ابن حجر الإصابة في تمييز الصحابة وغيرها. قال كل هؤلاء لا ليس لهم عبرة عندي أو كلمة نحو هذه الكلمة، لأنه لا يعبأ ولا يحترم إلا رأسه ودماغه فقط. قال هذا النص المعلوم من لفظ الجاهلية عند الإطلاق أنها الكفر، فقوله إنك امرؤ فيك جاهلية يعني فيك كفر. وهكذا العلم عند هؤلاء واحد زائد واحد يساوي اثنين، ليس له تأويل وليس له تفسير وغير ذلك مما درج عليه علماء الأمة. وهذا بلا شك كلام باطل. قال الإمام قوله فيك جاهلية، هذا التعبير يعني من أخلاق الجاهلية، ففيك خلقه من أخلاقه، وينبغي للمسلم ألا يكون فيه شيء من أخلاقه. ففيه النهي عن التعبير وتنقيص الآباء والأمهات وأنه من أخلاق الجاهلية. أستطرد كلامي مع هذا المنازع أنني حكمت بيني وبينه أحد العلماء في الأردن في سنة 85، حكمت بيني وبينه الشيخ محمد إبراهيم شقرة، تعرفونه، في مكتبه في وزارة الأوقاف. قلت بيني وبين هذا خصومة أصلها حديث أبي ذر أنه قال فيه كذا وأنا قلت فيه كذا، فاحكم بيننا. فقال يا بني أنت من التكفير؟ قال أنا من جماعة المسلمين. قال لا علينا من الأسماء، الآن عرفنا من هذلك. قلت هو قال لي كذا وكذا. قال لا أنا ما قلت هذا. قلت إذن تقسم على كتاب الله عز وجل ثلاثا أنك ما قلت هذا. قال أنا لا أقسم. قال الشيخ إنما يلزمك القسم، أن هذا معرض التهمة، يلزمك القسم. فلما أوشك على القسم هدده الشيخ وخوفه بالله عز وجل، فقال أنا قلت له على منهجك إذن أنت تكفر. قال ولما؟ قلت له أنك كذبت، والكذب نفاق، أو خاصة من خصال النفاق، ثلاث من كنا فيه كان منافقا خالصا، إذا حدث كذا، ومن كانت فيه واحدة منهن كانت فيه خلة أو خصلة من نفاق، والنفاق كفر. ما هو بقى واحد زي واحد زي اثنين اهو زيك بالضبط. فقال الشيخ لهذا الدعي، قال: ماذا تقول الآن؟ أنا في الحقيقة في تسلسل النقاش أوافق أبو الأشبال أنك تكفر بهذا، فما موقفك؟ قال: وأنا أوافقكم. سهل أول إيمان والكفر، سهل جدا، سهل جدا والله. وأتى الزعيم الكبير ليناقش، فناقش الشيخ الألباني ثلاثة أيام، زعيم التكفير الكبير قوي ناقشه ثلاثة أيام. وفي نهاية الأمر الشيخ ضج منه، فتح شباك الغرفة عليه رحمة الله وقال له: يا شيخ محمود، أترى أن الناس في الشارع هؤلاء كفار؟ قالوا: الناس ليه؟ ما تبص لنفسك أنت يا شيخ، تصور. قال: لأ، خليك في نفسك أنت. قال الشيخ بعد ثلاثة أيام، قال: هذا إفراق بيني وبين، خلاص انتهت القضية، اذهب إلى آخر. والله فاصطحبت إلى الشيخ أبو مالك محمد إبراهيم شقرة، والشيخ له هيبة عظيمة جدا، الشيخ أبو شقرة له هيبة عظيمة، ورجل من أهل العلم الأثبات. كنت أنا على اتصال دائم في كل يوم بنتيجة مباحثات اليوم كله مع الشيخ الألباني. فالشيخ قال: هاتوا غدا على مكتب الأوقاف. فذهبت به في الغد إليه، فالشيخ يعني قال له: اسمع، الكلام معي لابد أن يكون محددا ومركزا، ولا أريد لف ودوران. قال: أفعل. قال: لماذا المجتمع كافر؟ قال: لأنه يتعامل مع الحكام الكفر. قال: كلام جميل، يعني من تعامل مع الكفار يكفر؟ قال: نعم. قال: إذن تعامل النبي عليه الصلاة والسلام مع اليهودي، أما علمت أنه مات ودرعه مرهون عند يهودي؟ فاستعظم الأمر. قال: يا شيخ، دعنا من هذه. قالوا: دعنا من هذه. قالوا: خلينا فيك أنت، لما أتيت إلى الأردن كيف أتيت؟ قال: والله حضرت بصبور زي ما الناس بيحضروا، جيت. قال: تمام. أظن يعني إذا كانت الحكومة كافرة فلا أقل من أن يتركز الكفر في وزارة الداخلية اللي أنت مطلع عندها البصبور، إذا أنت تعاملت مع الكفار، صحيح ولا لا؟ قالوا: صحيح. قال: طيب، هذا كفر؟ قال: نعم، هذا كفر. الثياب التي تلبسها أنت، من الذي صنعها؟ مصر أم غير مصر؟ قمت أنا ماسك السوق كده، قلت: والله يا شيخ واضح إنه ياباني. فقال: طيب، اليابان كفر ولا مش كفر؟ قال: كفر. قال: طيب، من الذي حكها وصنعها؟ في مصر؟ قال: نعم. قال: أنت متأكد أن الذي صنعها واحد من جماعتك ولا من عامة الناس؟ قال: من عامة الناس. قال: إذا أنت حكت الثوب عند كافر. فقال: وماذا ركبته إلى هنا؟ هل ركبت حمارا؟ قال: لا، ركبت طيارة. قال: ولما شاركت هؤلاء الكفار في سيارات ما في دوابهم؟ أليس هذا كفر؟ قال: بلى. وظل الشيخ يكعبله في كل حياته حتى اسود وجهه، وقال: يا شيخ، أنا لا أخفيك، أنا والله كافر. هكذا قال. يا أخواني، لا يمكن يبقى العلم بالشكل ده أبدا، لا يمكن يصلح هذا دين. ومن قال إن هذا دين الله عز وجل الذي أنزله من السماء فقد أعظم على الله فرية. لا يمكن أبدا إن الدين يتأس بالألم والمصرة، نهائي. ليس هذا هو دين الله عز وجل، بل دين الله يؤخذ من أفواه أهل العلم. نعم، أما باجتهادات شخصية وفردية وتغلق على نفسك البيت ثم تقرأ وتفهم حيث يحلو لك، فهذا أول طريق الانحراف، أول طريق الانحراف. أما قوله: قلت يا رسول الله، من سب الرجال سب أباه وأمه؟ قال: يا أبا ذر، إنك مرور فيك جاهلية. معنى كلام أبي ذر الاعتذار عن سبه أم ذلك الإنسان، يعني أنه سبني يا رسول الله، ومن سب إنسانا سب ذلك الإنسان أبا الساب وأمه. فأنكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام، قال لا، هذا من أخلاق الجاهلية إن هو يسبك فتسب أبوه، فهذا من أخلاق الجاهلية. أما لو سبك فسببته لكانت المعادلة قائمة وصحيحة، وإن عفوت فهو أفضل. إنما إنك تتعدى كالذي يسبك فتضربه، هذا بلا شك مقابلة السيئة بأعظم منها وبأفظع منها. كما أن من سب الرجل فسب الرجل أبا الساب، فلا شك أن هذا تعدي في القصاص. ولذلك قال هذا من أخلاق الجاهلية، وإنما يباح للمسبوب أن يسب الساب نفسه بقدر ما سبه، ولا يتعرض لأبيه ولا لأمه. وهذه آداب عظيمة نحتاجها في حياتنا اليومية. قال هم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم فأطعموهم مما تأكلون وألبسوهم مما تلبسون ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم، أي المماليك. والأمر بإطعامهم مما يأكل السيد وإلباسهم مما يلبس محمول على الاستحباب لا على الإيجاب، محمول على الاستحباب، كأن المعنى أطعموهم وألبسوهم ولا تجعلوهم عريا ولا جوعا. لكن هل يلزم إذا أتى مثلا السيد ببدلة شيك مثلا له كده بألف جنيه ولا بسبعمائة تمنمائة جنيه إنه يجيب للعبد بتاعه نفس الشيء؟ أو يأتي مثلا بثوب الأصيل أو الدفة يجيب له برضه نفس الثوب؟ لا، ممكن يجيب له الوردة المائية، لا بأس بذلك. المهم ألا يدعه عريانا. وإذا صنع طعاما يطعمه من هذا الطعام، أو على الأقل يطعمه مما هو لأمثاله، مما هو لأمثاله على قدر حاجته. فهذا الأمر للسيد ليس على سبيل الوجوب، بل هو على سبيل الاستحباب، وهذا إجماع المسلمين. وأما فعل أبي ذر أنه ألبس غلاما حلة هي في مقابلة حلة أبي ذر نفسه، فإنما فعل ذلك أبو ذر على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب. والذي يجب على السيد نفقة المملوك وكسوته بالمعروف بحسب البلدان والأشخاص، بحسب مين؟ البلدان والأشخاص، سواء كان من جنس نفقة السيد ولباسه أو دونه أو فوقه، حتى لو قد ترى السيد على نفسه تقتيرا خارجا عن عادة أمثاله، إما زهدا وإما شحا لا يحل له التقتير على المملوك وإلزامه أو إلزامه وموافقته إلا برضا. يعني يفرض أن السيد رجل لا علاقة له بالدنيا، رجل زاهد متقشف لا يأكل إلا قليلا ولا يلبس إلا اليسير من اللباس، لكن هذا الرجل الذي هو السيد هو شاذ في هذا الزمان. يعني لما لقى واحد دلوقتي مليونير لا يلبس إلا ثوبا أو ثوبين، هو كده اختار طريق الزهادة، المال في يده وزهد فيه وزهد عنه، بإمكانه أن يأكل أشهى المأكولات لكنه لا يأكل إلا أردع الطعام، ليس شحا وإنما زهدا. هل هذا العبد عليه حرج؟ ليس عليه حرج. الجواب أو السؤال هنا، هل لهذا السيد أن يلزم عبده بهذا التقشف وبهذا الزهد؟ لا، ليس له ذلك، وإنما يطعمه ويلبسه على قدر ما عنده من مال، على قدر ما عند السيد من مال. يعني العبد الذي يعمل خادما أو مملوكا لدى هذا السيد ربما يأمر الشرع سيده بأن يلبسه ويطعمه أفضل مما يلبس ويطعم كثير من الأحرار. كثير من الأحرار لماذا؟ لأن هذا الذي يناسب المستوى المادي لهذا السيد. أما السيد نفسه قد اختار طريقا آخر للزهادة فهذا شيء يرجع إليه، ولا يحل لهذا السيد أن يحمل عبده أو مملوكه على التقشف والزهادة إلا إذا كان ذلك برضا من العبد. كما أجمع العلماء على أنه لا يجوز له أي للسيد أن يكلفه من العمل ما لا يطيقه، فإن كان ذلك لزمه إعانته إما بنفسه أو بغيره. يلزم السيد أن يعين مملوكه إذا كلفه من الأعمال فوق طاقته أن يعينه وأن يساعده إما بنفسه وإما عن طريق الغير كالاستئجار أو أن يشتري رقيقا آخر لمعاونة هذا العبد أو غير ذلك من أوجه المساعدة. أما قوله للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل إلا ما يطيقه هو موافق لحديث أبي ذر السابق، وقوله إذا صنع أو إذا صنع لأحدكم خادمه طعامه ثم جاءه به وقد ولي حره أو وقد ولي حره ودخانه فليقعده معه فليأكل، فإن كان الطعام مشفوها قليلا فليضع في يده منه أكلة أو أكلة أو أكلتين، قال داود يعني لقمة أو لقمتين. أما الأكلة هي اللقمة وأما المشفوف هو القليل أي بالنسبة إلى ما اجتمع عليه من الناس. وفي هذا الحديث الحث على مكارم الأخلاق والمواساة في الطعام لا سيما في حق من صنعه أو حمله، لأنه ولي حره ودخانه وتعلق به نفسه وشم رائحته، وهذا كله محمول على الاستحباب لا على سبيل الوجود. ومن الأخلاق النادرة جدا التي تجدها في هذا الزمان أن يبقى واحد يعني عنده خدم أو شيء يضعون الطعام وفي الحقيقة رائحته شهية جدا تتعلق به النفوس، ثم هو لا يدعو هؤلاء للطعام، وقد جعل الشرع له مخرجا. يعني إذا كان واحد يعني به حاجة يعني نظيفة قوي عايز الناس، فعنده طباخين أو عنده خدم يخدمونه في بيته وقد أعدوا المائدة للطعام، إذا كان يستأنف أو يستنكف أن يدعو العبيد أن يأكلوا معه على نفس المائدة فلا بأس أن يناوله من هذا الطعام، يعني يعد لهم طعاما أو سفرة يأكلون منها ولو كانت بجوار المائدة أو في مكان آخر. المهم ألا يحرم صاحب المائدة من أعدها ومن صنع هذا الطعام. الباب الحادي عشر باب ثواب العبد وأجره إذا نصح لسيده. ومعنى نصح أخلص، يعني أخلص في خدمة سيده وأحسن عبادة الله. باب ثواب العبد وأجره إذا نصح لسيده وأحسن عبادة الله. قال مسلم حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا نصح لسيده وأحسن عبادة الله فله أجره مرتين. إن العبد إذا نصح لسيده وأحسن عبادة ربه فله أجره مرتين، أي مرة على حسن عبادته لله ومرة على حسن خدمته لسيده. وحدثنا زهير بن حرب ومحمد بن مسنى قال حدثنا يحيى وابن سعيد القطان وحدثنا ابن نمير محمد قال حدثنا أبي وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا ابن نمير عبد الله وابو اسامة حماد بن اسامة كلهم عن عبيد الله وابن عمر العمري. وحدثنا هارون بن سعيد الايلي حدثنا عبد الله بن وهب حدثني اسامة جميعا عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث مالك السابق. حدثني ابو الطاهر وحرملة بن يحيى قال اخبرنا ابن وهب اخبرني يونس عن ابن شهاب، يونس هو ابن يزيد الايلي، عن ابن شهاب الزهري قال سمعت سعيد بن المسيب يقول قال ابو هريره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعبد المملوك المصلح اجران، والمصلح ضد المفسد، المصلح ضد المفسد، وهذا يدل على ان هذا العبد لا يستحق الاجران الا اذا كان مملوكا مصلحا اي مخلصا ناصحا لسيده. للعبد المملوك المصلح اجران، والذي نفس ابي هريره بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر امي لاحببت ان اموت وانا مملوك. هذا الكلام من الذي قاله؟ ابو هريره. وفي الحقيقه في بعض الروايات عند ابي داود قال النبي عليه الصلاه والسلام للعبد المملوك المصلح اجران والذي نفسي بيده، هكذا في الحديث، والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج لاحببت ان اموت مملوكا. فظاهر هذا الحديث لا يدل على الادراج، وانتم تعلمون الادراج هو ادخال كلام في كلام اخر بيانا للمعنى او اظهارا لحكم من الاحكام او اثبات امنيه متعلقه بنفس الحديث. فقوله عليه الصلاه والسلام للعبد المملوك المصلح اجران، هذا كلام يمكن ان يصدر من النبي عليه الصلاه والسلام اي لا حرج فيه. ثم قوله والذي نفسي بيده دون اغلاق القوس على الكلام السابق يدل ان اللاحق تابع له، والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر امي لاحببت ان اموت مملوكا. باجماع الشراح ان هذا الكلام كلام مدرج، كلام مدرج اي ملحق بالكلام الاصلي وليس منه، لان الكلام الاول للعبد المملوك او المملوك المصلح اجران هذا كلام النبي قطعا، اما قوله لولا الجهاد وبر امي لاحببت ان اموت مملوكا لا يمكن ان يكون هذا من كلام النبوه. لماذا؟ لو قلنا ان قوله لولا الجهاد والحج ممكن الكلام يصدر من النبي عليه الصلاه والسلام، لكن المستحيل ان يقول وبر امي. لماذا؟ لان امه قد ماتت منذ زمن وفي صغره. كذلك لا يتمنى نبي مرسل ان يكون مملوكا، لان الثابت الذي لا يثبت غيره ان الله تعالى ما ارسل نبيا ولا رسولا الا وهو في اشراف واحساب وانساب قومه. وانتم تعلمون ان الرق ينزل بالعبد بخلاف الحرية. إذا كان الله تعالى لم يرسل رسولا حرا فحسب، بل لابد أن يكون من أفضل أحرار قومه ومن أحسنهم وأنفسهم وأشرفهم نسبا. فكيف يقول النبي عليه الصلاة والسلام: وبر أمي لا أحببت أن أموت مملوكا، كما أنه لم يكن مملوكا قط صلى الله عليه وسلم. قال سعيد: وبلغنا أن أبا هريرة لم يكن يحج حتى ماتت أمه لأجل صحبتها. القائل هنا هو سعيد، وأنتم تعلمون أن سعيد بن المسيب هو زوج ابنة أبي هريرة. سعيد زوج ابنة أبي هريرة، والذي يترجح لدي أن هذا الكلام وصله بلاغا عن أبي هريرة عن طريق امرأته، يعني ابنة أبي هريرة التي كانت تحت سعيد أخبرت سعيدا أن أبا هريرة لم يكن يحج حتى ماتت أمه لأجل صحبتها. والمعلوم أن هذا الكلام محمول على حج النافلة، على حج النافلة دون حج الفريضة، لأن أبا هريرة رضي الله عنه أسلم في العام السابع من الهجرة، في العام السابع في أعقاب غزوة خيبر أو في أثنائها، وحج مع النبي عليه الصلاة والسلام حجة الوداع. وهذه الحجة كانت بالنسبة لأبي هريرة هي حج الفرض، لم يكن حج قبلها، فمحمول كلامه لولا الجهاد في سبيل الله والحج أي حج النافلة لا وبر أمي لا أحببت أن أموت وأنا مملوك، طمعا في هذا الأجر، طمعا أن يكون له أجران، أجر عبادة ربه، والأجر الثاني أجر من خدمة سيده، أجر خدمة سيده. فهو لم يتمنى الرقة إلا لأجل من الثواب، إلا لأجل الثواب. أما بالنسبة إلى قوله إن أبا هريرة لم يكن يحج حتى ماتت أمه لصحبتها، فهذا يدل على وجوب بر الوالدين، لكن تكلم الشافعي على جهة الخصوص فيما يتعلق بحاجة الوالدين إذا تعارض مع حج الفريضة أو مع عمل الفرض ومع عمل النافلة من أي عبادة كانت. وهل يحتاج الأبوان أو هل يحتاج الأبوين إلى خدمة ابنهما الذاتية أو إلى بر ابنهما بالمال والنفقة؟ فإذا كانت حاجة الأبوين إلى الولد متعلقة بقيامه بذاته وشخصه على خدمتهما فلهما منعه من نوافل الطاعات، فلهما منعه من نوافل الطاعات، لأن برهما وخدمتهما مقدمان على النوافل، على النوافل، لأن بر الوالدين واجب والنافلة مستحبة، فلو تعارضا قدم الواجب. أنا أقول فلو تعارضا قدم الواجب، أما إذا كان يمكن الجمع بينهما فبلا شك الجمع أولى. دلوقتي مثلا واحد يقول: يا شيخ أنا جاي لي عمل في السعودية أو في دولة عربية، لكن أمي مش راضية، ليه؟ لابد من النظر في حجتها. فإن كانت الأم تحتاج في مع كبر سنها وغياب العائل لها إلى خدمة هذا الابن بذاته وشخصه ولا غنى لها عنه ولا يمكن أن يؤدي الخادم ما يؤديه الولد من صلبها، فحينئذ لا الحق في منعه من الصفر، حتى لو كان يريد أن يحج نافلة ولو قالت له صلي الفرض مع الإمام ولا تصلي النافلة حتى تأتيني مسرعا فيأثم إن صلى النافلة لمزيد حاجته إليها. فإذا منعته الأم من حج الفريضة فلا عبرة بهذا المنع إذا كان عندها من يقوم بخدمتها، وإن كان على ضعف حتى يؤدي الولد ما قد أوجبه وفرضه الله عز وجل عليه. أما النوافل فللوالدين منع الولد في ذاته وشخصه إذا كانت حاجتهما إلى الولد متعلقة بشخصه، أما إذا كانت متعلقة بالنفقة عليهما وبرهما من جهة الوصل ولو بالهاتف فليس للوالدين المنع، فإن منعا فلا حرج على الولد حينئذ إن أدى ما عليه من واجب النفقة والصلة وتركهما لتكسب معاشه هنا أو هناك. فهذا كلام جميل جدا يتمشى حتى مع روح العصر الذي نعيشه، لأن الآن من ذا الذي يقول لوالده أو لأمه أنا ذاهب إلى الجهاد في المكان الفلاني فتأذن له؟ فجل المسلمين اليوم يرون أن الجهاد لا قيمة له،
ذلك لا عبرة بكثير مما يفعله الآباء إذا كان طبعا بالطبع مخالفا لأمر الشرع. وأنتم تعلمون حادثة في حياة عمر رضي الله عنه لما أمر عمر ولده عبد الله أن يطلق امرأته الجميلة التي صرفته عن مجلس العلم في مجلس النبي عليه الصلاة والسلام، فخشي عمر أن يفتن ولده بهذه المرأة وكانت جميلة فأمره بطلاقها، فشكى ذلك عبد الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال أطع أباك يعني طلقها. لماذا؟ لأن المصلحة راجحة، مخافة الفتنة. ولذلك أتى رجل إلى أحمد بن حنبل وقال إن أبي يأمرني أن أطلق امرأتي يحتج بحادثة عمر، قال أطع أباك إن كان مثل عمر، يعني إذا كان له غرض شرعي كما كان لعمر غرض شرعي فوجب عليك طاعته، لأن طاعته حينئذ من طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام. دلوقتي تقريبا يعني مفيش أب إلا وهو يريد أن يأمر ولده بطلاق امرأته، ومفيش أم تيجي تقول لها طب إيه الحجة في كده يطلعها ليه، تقول لك يا عم ده أب سخيمة ده ما تظهرش على الرجالة، ده ابني اللي هو يعتبر أخوه بيروح ما بتدخلوش. أما يقول دي مسائل شرعية، ده دين ربنا تبارك وتعالى، تقول لك لا احنا مش كده احنا سلو بلدنا غير كده، خرب بيتكم بلدكم وهو سلو بلدكم خرب البيوت، يعني تقول لك هو كده الواد ده من يوم ما راح مصر وساب البلد وهو فسد خالص ما عادش يتعرف على اهله وعاد متبري منهم، متمسك بدينه في هذا الزمان متبرئ من اهله، هو ده فهمه. وكمان الاخ بقى يعمل حمش خاصه لو كان جاي من جوه، خدت بالك؟ يقول لك بس أم قالت لي طلق يبقى هطلق، زي ما أنا متمسك بالدين في دي أتمسك بيه في دي، ما ده ابني مش دين، ده يقول لك جورا وظلما وعدوانا طلق، تم تطلق ليس لها غرض شرعي في مثل هذا. قال الإمام وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية ومحمد بن خازم الضرير عن الأعمش عن أبي صالح السمان زكوان عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أدى العبد حق الله وحق مواليه كان له أجران، قال فحدثتها كعبا، فقال كعب ليس عليه حساب ولا على مؤمن مزهد. ولا على مؤمن مزهد، والمزهد قليل المال. والمراد بهذا الكلام أن العبد إذا أدى حق الله تعالى وحق مواليه فليس عليه حساب لكثرة أجره وعدم معصيته. وهذا الذي قاله كعب يحتمل أنه أخذه بتوقيف، يعني علم ذلك من النبي عليه الصلاة والسلام، ويحتمل أنه اجتهد فيه وعلم أنه ليس عليه حساب، لأن من رجحت حسناته وأوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. وحدثنا محمد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر عن همام عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم للمملوك أن يتوفى، يعني هنيئا له، ونعمة يتلوها نعمة أن يتوفى المملوك وهو يحسن عبادة الله وصحابة سيده. الصحابة اللي هي الصحبة، أن يتوفى المملوك وقد أحسن عبادة ربه وصحبة سيده، نعم له، نعم له يعني هنيئا له ونعمة له وقرة عين له أن يموت العبد وقد أدى حق الله وحق مين؟ وحق سيده. قال فحدثوها كعب بن كعب بن مالك أبو صالح السمان. نعم. الباب الثاني عشر: من أعتق شركا له في عبد. من أعتق شركا له في عبد، أنتم تعلمون أن العبد يمكن أن يجتمع فيه عدة أسياد أو شركاء، ممكن أن يكون عبدا سلما لرجل أي ليس له فيه شريك وملك له واحد. فإذا قام أحد الشركاء بإعتاق نصيبه في هذا العبد، في هذا العبد، فيكون بعض العبد حرا والبعض الآخر رقيقا، فما هو الحل حينئذ؟ فما هو الحل؟ نعمل ايه؟ يعني تصور ان انت نصك حر ونصك عبد. احنا مش درسنا هنا كتاب العتق؟ مش لا السؤال مش احنا درسنا كتاب العتق هنا ولا ما درسناهوش؟ طب ما ده نفس الاحاديث التي مرت بنا، يعني هذا الباب كله برمته قد سبق في كتاب العتق، وتناولنا هذه المسألة بالتفصيل الممل. فلو أن عبدا فيه شركاء، أحد الشركاء أعتق شركه في عبده فيقوم العبد، يقوم العبد، فإذا كان في مقدور كل الشركاء أن معذرة إذا كان في مقدور من أعتق شركه أن يعتق الباقين من ماله فيجب عليه ذلك، وإلا سيتضرر العبد من ناحية وبقية الشركاء من ناحية أخرى. قال: باب من أعتق شركا له في عبد، يعني ما الحكم حينئذ؟ حدثنا يحيى بن يحيى قال: قلت لمالك، حدثك نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد، أي فكان لمن أعتق نصيبه مال يبلغ ثمن العبد، قوم عليه قيمة العدل، أي قيمة العبد، أي مثل العبد، بغير وكس ولا شطط، بغير نقصان ولا جور ولا زيادة. فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق. يعني حاجة من اثنين، هو له ربع العبد، والعبد ده بألف دينار مثلا، فأعتق نصيبه بمئتين وخمسين دينار اللي هو الربع. فإذا كان هذا المعتق صاحب مال قوم هذا العبد هيطلع بألف زي ما اتفقنا. هل هذا المعتق الحر السيد الذي أعتق أولا نصيبه صاحب مال؟ إن كان صاحب مال يبقى إيه؟ يدفع لكل شريك من دول 250 إيه؟ 250 دينار. طب هو حظه كده، حظه في كده إيه؟ العبد الذي أعتق هذا حظه في كده إيه؟ حظه أنه أعتق رقبة في سبيل الله، هذا حظه. والعتق من كبائر الطاعات لله عز وجل، فمن أعتق شركا له في عبد قوم عليه العبد إن كان صاحب مال، فأعطى بقية الشركاء حصصهم وعتق عليه العبد، يعني كان هذا العبد عتيقه وكان ولاؤه لهذا الرجل لوحده ليس للأربعة. وإذا لم يكن صاحب مال، إذا لم يكن صاحب مال خلاص يبقى قد أعتق حصته فقط، ويكون الثلاثة شركاء في ثلاثة أرباع من العبد. يعني بعد ما كان العبد ده مكلف بخدمة أربعة يكلف الآن بخدمة مين؟ بخدمة ثلاثة. حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق شركا له من مملوك فعليه عتقه كله إن كان له مال يبلغ ثمنه، وهذا شرط. فإن لم يكن له مال عتق منه ما عتق، يعني نصيبه فقط. وفي رواية ابن عمر كذلك قال من أعتق نصيبا له في عبد فكان له من المال قدر ما يبلغ قيمته قوم عليه قيمة عدل، وإلا فقد عتق منه ما عتق. وفي رواية قال عبد الله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أعتق عبدا بينه وبين آخر، أي في شركة بينه وبين آخر، قوم عليه في ماله قيمة عدل لا وكس ولا شطط. لا وكس أي لا بخس ولا نقص، ها؟ ولا شطط لو الزيادة والجور. ثم عتق عليه في ماله إن كان موسرا. ودائما الشركاء يا إخواني الشركاء يدور أمرهم بين الوكس والشطط، دائما الشركاء يدور أمرهم بين الوكس والشطط. اثنين أصحاب، اثنين مثلا أصحاب محل أو ورثة، أخوان وارثان أو أخوان وأخت وارثون، ففي الغالب أن الولدان يذهبان بالميراث، يذهبان بالميراث ويزعمان أنهما استرضيا الأخت الوارثة الحصة الخامسة ببعض المال، ويزعمون أن البنت لا أصول لها، يعني بيت لا ملاش فيها، أرض ملاش فيها، ما لها في إيه؟ لا احنا هندي لها كده قرشين وخلاص، هندي لها إيه؟ قرشين وخلاص، مش ده اللي بيحصل؟ ها؟ يعني البنات الحقيقة في هذا الزمان بالذات لا نصيب لهن في الميراث، وده ظلم عظيم جدا. والعجيب أن الرجال الذين يأخذون الميراث ويذهبون به دون البنات يبتلون بأخبث الأمراض في أنفسهم وأهليهم وأولادهم، ويبتلون كذلك بالفشل في حياتهم وفي خاصة أنفسهم. ولا عبرة، ولا عبرة، يذهب هذا ويأتي ولده فيكرر نفس المأساة التي فعلها أبوه ويأتي الحفيد ويكرر نفس المأساة التي فعلها أبوه كذلك ولا عبرة، مع أنه ذاق السم الزعاف في خدمة والده وهو مريض قعيد طريح الفراش عشرات السنين، ويعلم أن هذا بسبب الظلم وأن عقوبة من السماء نزلت، ثم هو يأتيها. إذا مكن من الظلم ظلم، ومعظم البلاء الذي ينزل بالأمة بسبب الظلم، لأن العدل قامت على أساس السماوات والأرض، فمن خالف ناموس الكون وميزانه الرباني الذي لأجله خلق الخلق لابد أن يبتليه الخالق سبحانه وتعالى. قال ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أعتق شركا له في عبد عتق ما بقي في ماله، يعني لزم أو ألزم بإعتاق بقية العبد من ماله إذا كان له مال يبلغ ثمن العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق، أي فلا يكلف ولا يلزم إلا بنصيبه لأنه ليس صاحب مال. وعن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في المملوك بين الرجلين فيعتق أحدهما قال يضمن. قال إيه؟ يضمن، يعني أنا وأنت شركاء في عبد، أنا أعتقد يبقى أنا أضمن عتق بقية مين؟ العبد. هذا بشرط إذا كنت صاحب إيه؟ صاحب مال، وإلا فقد أعتقت نصيبي الذي يخصني. وفي رواية قال عليه الصلاة والسلام: من أعتق شقيصا من مملوك فهو حر من ماله. من أعتق شقيصا، الشقص أو الشقيص هو الحظ والنصيب، فمن أعتق نصيبه في مملوك فهذا المملوك حر من مال هذا الذي أعتق إذا كان صاحب مال. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أعتق شقيصا له في عبد فخلاصه في ماله إن كان له مال، فإن لم يكن له مال استسعي العبد غير مشقوق عليه. استسعي العبد غير مشقوق عليه، والمشقوق هو المشدود من الشدة والعنت، أي لا نشق عليه. استسعي العبد غير مشقوق عليه، إما أن يكون بطلب عتق العبد من بقية الشركاء أو من الشريك الذي أعتق حظه، أو بالمكاتبة، أو بالمكاتبة يقوم العبد: تعال يا ابني أنت ثمنك ألف دينار، ألف دينار هذا السيد لك الذي يملك نصفك قد أعتق النصف وليس عنده مال يعتق النصف الآخر، وإلا فهو ضامن إذا كان صاحب مال وليس صاحب مال. كما أن هؤلاء الشركاء ليس لهم الحق في أن يعتقوك، لماذا؟ لأن الأصل أن العبد مال، العبد مال، وصاحب الحق في هذا العبد له حرية التصرف في ثلث نصيبه في العبد لا في كل نصيبه. في نهاية الأمر أن الشريك الثاني له حق أخذ نصف ثمن العبد وهو يريده، فإما أن يتدخل الإنسان من صاحب مال فيعتق، وإما أن يكاتب الحر الثاني هذا العبد على أن يطلقه بغير خدمة حتى يجمع له ثمن النصف الثاني، ثم يستسعى في نصيب الذي لم يعتق غير مشقوق عليه. حدثنا علي بن حجر السعدي وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قالوا حدثنا إسماعيل بن علية عن أيوب بن أبي تميم السختياني عن أبي قلابة وهو عبد الله بن زيد الجرمي البصري عن أبي المهلب عن عمران ابن حصين أن رجلا أعتق 6 مملوكين له عند موته. عبد كان عنده 6 عبيد، معذرة، حر كان عنده 6 من العبيد أعتقهم جميعا عند موته، لم يكن له مال غيرهم، فدعا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجزأهم أسلاسا. جزأهم إيه؟ أسلاسا، يعني إيه؟ قسمهم 2 2 2. لماذا؟ لأن هذا الحر ليس حرا في يعتق 6. لماذا؟ لأن هذا قام مقام الوصية، وأن العبد ليس له أن يوصي في ماله إلا بمقدار مين؟ الثلث. هذا الثلث ينفذ رغم عدم رضاي الورثة، ولا ينفذ ما زاد عن الثلث إلا برضاء مين؟ إلا برضاء الورثة. فهذا العبد الحر ليس له إلا 6 مملوكين فأعتقهم جميعا. فرد النبي عليه الصلاة والسلام هذا التصرف باستدعاء جميع المملوكين وجزاهم 3 أسلاف 2 2 2، وأقرع بينهم أي من يعتق، حتى وقعت القرعة على جزء من هذه 3، فجعلهما حرين والباقي مال انتقل بالميراث إلى أولاد من أعتق، إلى أولاد من أعتق، لأن العبد كما قلنا مال يورث. وهذه الصورة ظاهرة من فعله عليه الصلاة والسلام، لا تحتاج إلى تأويل، وهذا يدل على مشروعية بل وجوب العمل على نحو ما عمل النبي عليه الصلاة والسلام. بعض العلماء نازع في هذه الصورة، قال القرعة ليست جائزة، والحديث يرد عليه، وكلامهم خطأ. قالوا إنما يعتق من كل عبد ثلثة أو ثلثة، يعتق من كل عبد إيه؟ ثلثة، لأن 6 عبيد لو أعتقنا ثلث كل واحد لتم لنا في نهاية الأمر إيه؟ عتق الثلث، عتق مين؟ الثلث. ولا نعتق 2 ونجعل 4 عبيدا يورثون. هذا سيدخلنا في دوامة أخرى، وهي دوامة أن هذا عبد مملوك لشركاء، عبد مملوك لشركاء، فيلزم الشريك الأول الذي أو صاحب المال الأول الذي أوصى بعتق هؤلاء جميعا وإبطال تصرفه أن يجد لنا حلا فيما يتعلق بعتق 2 من كل عبد، وإلا فلو كان ذلك صوابا لفعله النبي عليه الصلاة والسلام. أما كونه قد عدل عن هذه الصورة وأعتق 3 المال المتمثل في 2 دون 6، فهذا يدل على أهمية هذا التصرف واستحبابه. قال عمران بن حصين إن رجلا أعتق 6 مملوكين له عند موته لم يكن له مال غيرهم، فدعا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجزاهم 3، ثم أقرع بينهم، وهذا يدل على استحباب القرعة، فأعتق 2 وأرق 4 أي جعلهم رقيقا، وقال له قولا شديدا، أي قال مين؟ أي قال النبي عن هذا الذي أعتق 6 ومات، قال له أي قال عنه، أي قال عنه قولا شديدا. هذا القول قوله عليه الصلاة والسلام لو أدركت ذلك ما صليت عليه، لو أدركت ذلك ما صليت عليه. يعني لو أني علمت هذا قبل أن أصلي عليه صلاة الجنازة ما صليت. وهذا يدل على الزجر الشديد جدا. وقوله لو أدركت ذلك ما صليت عليه لا ينفي صلاة عامة الناس، صلاة عامة الناس على أصحاب المعاصي وأصحاب الكبائر، إنما يدل على أن الإمام إنما له أن يتخلى عن الصلاة عن أصحاب المعاصي والكبائر زجرا لأمثاله ألا يقع في مواقع. النبي عليه الصلاة والسلام ما صلى على ماعز الإسلامي وقد شهد له بالجنة، لكنه ما صلى عليه زجرا لغيره أن يقترف ما اقترف ماعز رغم أنه تاب، وصلى على الغامدية رغم أنها ما أتت من الأفعال إلا ما قد أتى ماعز، ولكن المقام استدعى الصلاة هنا واستدعى ترك الصلاة هناك. ربما كان هناك في المصلين على ماعز من ينزجر بترك النبي الصلاة على مين؟ على أمثال هؤلاء الذين وقعوا في كبائر الذنوب. فللإمام أن يمتنع من الصلاة على أصحاب الكبائر زجرا لأمثاله، لكن لا يحل لمجموع من كلفوا بالصلاة على هذا الميت أن يمتنعوا جميعا، وإلا أثموا جميعا. لماذا؟ لأن الصلاة على الميت حتى وإن كان صاحب ذنب وصاحب كبيرة فرض كفاية، إذا فعله البعض سقط عن الباقين، ويستحب للإمام ولا يجب عليه، وإن صلى على صاحب الكبيرة فلا حرج عليه حتى وإن مات منها بغير توبة، حتى وإن مات وهو مصر عليها ولم يتب فلا حرج على الإمام أن يصلي عليه، لكن ترك الصلاة عليه أي صلاة الإمام بلا شك أن هذه هي السنة من باب الزجر. وفي رواية إن رجلا من الأنصار أوصى عند موته فأعتق 6 مملوكيين، يقول في هذا الحديث دلالة لمذهب مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وداود وابن جرير والجمهور في إثبات القرعة في العتق ونحوه، وأنه إذا أعتق عبيدا في مرض موته أو أوصى بعتقهم ولا يخرجون من الثلث أقرع بينهم فيعتق ثلثهم بالقرعة أو فيعتق ثلثهم بالقرعة. وقال أبو حنيفة القرعة باطلة لا مدخل لها في ذلك، والحديث يرد عليه. الباب الأخير باب جواز بيع المدبر، باب جواز بيع المدبر. والمدبر هو من أوصى سيده بعتقه في دبر حياته، في دبر حياته يعني هو عبد، هو عبد، لكن سيده قد أوصى في مرض موته أو لما غلب على ظنه أن الحياة به ستنتهي أوصى أن يعتق هذا العبد، أن يعتق هذا العبد أي في دبر حياته يعني بعد موته. فهل من تاريخ الوصية بعتق هذا العبد وقبل موت سيده هل يجوز بيع هذا العبد المدبر؟ الجواب عند الجمهور نعم يجوز، نعم يجوز، وإن كان على خلاف شرط سيده. والدليل في باب جواز بيع المدبر، قال حدثنا أبو الربيع سليمان ابن داود العتكي حدثنا حماد ابن زيد عن عمرو بن دينار المكي عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا من الأنصار أعتق غلاما له عن دبر، عن دبر أي بشرط أن يكون ذلك في دبل حياته، لم يكن له مال غيره. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من يشتريه مني؟ لا زال الرجل حيا، صاحب المال لا زال حيا، والنبي هو الذي يعرض هذا العبد للبيع. قال: من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم ابن عبد الله النحام بثمانمائة درهم فدفعا إليه، أي أخذ النبي عليه الصلاة والسلام الثمانمائة درهم وأعطاها لصاحب هذا العبد الذي اعتقه عن دبر، أعطاه المال. قال عمرو: سمعت جابر بن عبد الله يقول: عبدا قبطيا مات عام أول، يعني كان هذا العبد عبدا نصرانيا قبطيا ولسه مات السنة اللي فاتت، يعني قبطي يعني مصري، لكن الغالب في عند الإطلاق أن القبطي هو النصراني، ما هو عبد لا بأس باتخاذ العبيد النصارى واليهود لا بأس باتخاذهم. أنتم تعلمون أن أبا لؤلؤة المجوسي كان مجوسيا، كان مجوسيا، فمن باب أولى جواز اتخاذ العبيد من اليهود والنصارى. ربنا يمكننا من ذلك، رجال ونساء. وهذا رجل أنصاري له كنية أبو مذكور، واسم الغلام المدبر يعقوب. وعن عمرو بن دينار قال: جابر دبر رجل من الأنصار غلاما له، لم يكن له مال غيره، فباعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال جابر: فاشتراه ابن النحام. لا، وفي الحقيقة اشتراه النحام، لأن النحام لقب لنعيم بن عبد الله، لنعيم ابن عبد الله. وفي الحديث: إني دخلت الجنة فوجدت نحمة لنعيم، نحمة، وقيل نحنحة، وهي اسم الصوت، تسمي نحمة، نحمة، نحنحة. فهذا المقصود من النحام. فلما أخبر نعيما بذلك لقبه الصحابة بالنحام الذي كان يتنحم في الجنة، وسمعه النبي عليه الصلاة والسلام. قال: عبدا قبطيا مات عام أول في إمارة ابن الزبير. قال: في هذا الحديث دلالة لمذهب الشافعي وموافقيه أنه يجوز بيع المدبر قبل موت سيده، لهذا الحديث قياسا على الموصي أو الموصى بعتقه، فإنه يجوز بيعه بالإجماع. وممن جوزه عائشة وطاوس وعطاء والحسن ومجاهد وأحمد وإسحاق وأبو ثور وداود الظاهري. أما أبو حنيفة ومالك وجمهور العلماء والسلف من الحجازيين والشاميين والكوفيين قالوا: لا يجوز بيع المدبر. قالوا: وإنما باعه النبي صلى الله عليه وسلم في دين كان على سيده. وقد جاء في رواية للنسائي والدارقطني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: اقض به دينك. يعني هذا العبد المدبر لما باعه النبي بثمانمائة درهم ونعولها لسيده قال: اقض بها دينك. قالوا: وإنما دفع إليه ثمنه ليقضي به دينه. وتأوله بعض الملكية على أنه لم يكن له مال غيره فرد تصرفه، لأنه لا يحل له أن يتصرف فيه كله إنما في ثلثه. قال هذا القائل: وكذلك يرد تصرف من تصدق بكل ماله، وهذا ضعيف بل باطل، والصواب نفاذ تصرف من تصدق بكل ماله. وقال القاضي عياض رحمه الله تعالى: الأشبه عندي أنه فعل ذلك نظرا له، إذ لم يترك لنفسه مالا، والصحيح ما قدمناه من أن الحديث على ظاهره وأنه يجوز بيع المدبر بكل حال ما لم يمت السيد، والله أعلم. وأجمع المسلمون على صحة التدبير، ثم مذهب الشافعي ومالك والجمهور أنه يحسب عتقه من الثلث، فلو كان معتقا يعتق منه الثلث فقط. وده يعني التدبير أمر محل إجماع أهل العلم، لا خلاف بينهم في ذلك. وصورة التدبير في أشياء كثيرة، ليست في العبد فقط، ليست في العبد فقط. أنت بإمكانك أن تقول هذه الدار وقف على الأيتام في المكان الفلاني بعد الموت، هذا تدبير في الدار. بإمكانك أن تقول هذا البستان وقف على جهة الأرامل في المكان الفلاني بعد موتي، صح ولا لا؟ هذا التصرف جائز أم غير جائز؟ جائز، وهو صورة من صور التدبير، أي إيقاف نفاذ التصرف إلا بعد إيه؟ إلا بعد موتي من تصرف. وفي هذا الحديث كذلك نظر الإمام في مصالح رعيته وأمره إياهم بما فيه الرفق بهم وبإبطالهم ما يضرون من تصرفاتهم التي لم يمكن فسخها. وفي جواز البيع في من يدبر التي يمكن فسخها، قلت لا يمكن، نعم. قال في هذا الحديث نظر الإمام في مصالح رعيته وأمره إياهم بما فيه الرفق بهم وبإبطالهم ما يضرون من تصرفاتهم التي يمكن فسخها. وفيه جواز البيع في من يدبر، وهو مجمع عليه الآن، وقد كان فيه خلاف ضعيف لبعض السلف نقلناه آنفا، ولكن هذا الخلاف استقر على أنه خلاف ضعيف وليس عليه العمل. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد. قل ما الدليل على حمل هذه الأحاديث على الندب والاستحباب؟ ما الدليل على حمل هذه الأحاديث اللي هو إطعام وإطعام العبد مما يأكل السيد وإلباسه مما يلبس؟ أنا نقلت إليك الإجماع، أنا قلت إليك أن الإجماع قام على أن هذا الأمر على الاستحباب وليس على الوجوب. على نفسي لألزمنها بعمل بعض النوافل، ولكن عند القسم لم يستثني عدم الاستطاعة، مثل النوم مثلا، فهل إذا لم أستطع أن أعملها يجب عليها الكفارة أم لا؟ وهل إذا قضيتها فعليها الكفارة؟ بمعنى أني لم أفعلها في الوقت الذي حددته ثم قضيتها فعليها الكفارة؟ لا شك أنه بإمكانك أن تنوي بنومك طاعة، لكن إذا كنت أقسمت أن تلزم نفسك بعبادة معينة في وقت معين، يعني أقسمت أن تصلي 11 ركعة في كل ليلة مثلا، ثم عجزت عن الوفاء بهذا النذر في ليلة من الليالي أو في بعض الليالي، فقال عليه الصلاة والسلام كفارة النذر كفارة اليمين، كفارة النذر كفارة اليمين، فعليك أن تكفر عن هذا النذر الذي عجزت عنه بكفارة يمين. لو طلبت مني والدتي ألا أصوم النوافل لعلة أني ضعيف جسميا، فهل لي أن أصوم من ورائها؟ لا، ليس لك ذلك، لأنك إذا كنت ضعيفا هزيلا في بدنك وأن الصوم يضرك، لأن هذا ظاهر السؤال، فلا بأس أن تجمع بين ترك الصوم وطاعة أمك، وهو أولى بلا شك. وقديما حدث مثل هذا بين عبد الله بن عمرو بن العاص وبين نبينا عليه الصلاة والسلام. عبد الله بن عمرو بن العاص كان من أعبد الصحابة على صغر سنه، لأنه تزوج لأول مرة وكان عنده من العمر 12 عاما، 12 عاما. وكان صواما قواما تاليا لكتاب الله عز وجل، فكان يقرأ القرآن في كل يوم مرة، ويصلي طول الليل ويصوم طول النهار، يعني يصوم النهار ويقوم الليل ويقرأ القرآن. من منا يقدر على ذلك؟ فلما تزوج امرأة من قريش تركها وأقبل على عبادة ربه بالليل. فلما أصبح أتاه أبوه عمرو بن العاص رضي الله عنه فسأل امرأته عن حاله، قالت: نعم العبد هو يقوم الليل ويصوم النهار، ففيه الملعوب كله. خذوا من أفاه وراح للنبي عليه الصلاة والسلام وقال له: هذا العبد فعل كيت وكيت. هو طبعا سحبه على النبي عليه الصلاة والسلام بيقول له: فضحتني مع قريش وعملت فيه وسودت وشي وشيء من هذا. فقال عليه الصلاة والسلام: يا عبد الله كيف تصوم؟ قال: أسرد الصوم، أصوم كل يوم. قال: إنما يكفيك أن تصوم ثلاثة أيام في الشهر، 13 14 15. تصور أن عبد يصوم طول الشهر طول السنة وطول العمر، النبي عصام يحجمه في ثلاثة أيام، هذا قتل. فقال يا رسول الله: أطيق أكثر من ذلك؟ قال: اجمع إلى هذا صيام الاثنين والخميس. قال: أطيق أكثر من ذلك؟ قال: صم يوما وأفطر يوما، وهذا خير الصيام صيام أبي داود. فسكت على مضض. ثم قال: وكيف تقرأ القرآن؟ قال: في كل يوم مرة، يختم مرة كل يوم، ونحن نختم مرة في العمر وده جائز. خدت بالك؟ فقال له: بل اقرأه في شهر. شهر بعد يقرأه في يوم تبقى يقرأه في شهر لا يستقيم معه. قال: يا رسول الله أطيق أكثر من ذلك؟ قال: اقرأه في كل شهر مرتين. قال: أطيق أكثر من ذلك؟ حتى قال له: اقرأه في ثلاث، ومن قرأ القرآن في أقل من ثلاث لم يفقهه. فسكت لأنه حدد له الحد الأدنى، لم يفقهه. قال: كيف صلاتك؟ قال: أصلي الليل كله. فقال: بل صلي بعضه ونم بعضه. فقال عبد الله بن عمرو: فلما كبرت سني ورق عظمي وضعفت عما أمرني به النبي عليه الصلاة والسلام، تمنيت أني ما رددت عليه أمره، تمنيت أني ما رددت عليه أمره. فالأخ الذي نذر أن يصوم أو يقوم أو يفعل طاعة معينة، لماذا تنذر فيها؟ يعني السؤال، كما قال عليه الصلاة والسلام: إنما يستخرج بالنذر من البخيل. يعني أنت تنذر ليه؟ أنت قادر على طاعة أوفي بها، اعملها بغير نذر، لأن النذر أنت لا تضمنه، أنت ضعيف لا تقدر عليه. إذا كنت قادرا اليوم فربما تعجز عنه غدا، فأنت ابن يومك وابن طاعة يومك. إذا قدرت على طاعة ما في وقت ما افعلها بغير نذر، زي اللي يقول: ربنا يا ربنا لو نجحت لي ولدي أنا هذبح شاه لله. ها؟ ثم لما ينجح ولدك اذبح شاه لله من غير إيه؟ من غير نذر، ودي ألطف. ده أنت كده في الصورة الأولانية بتعامل ربنا بالحد الأدنى من العبودية، زي ما كنت تقول له: يا رب إذا عملت لي هعمل لك، ما عملتش مش هعمل. خدت بالك؟ لكن في الصورة الثانية تقدمها طيبة بها إيه؟ نفسك. وفي الغالب أن الناذر إذا أوفى الله تعالى له العطاء يضن ويبخل. يعني دائما أسئلة النازلين يقول: يا شيخ أنا كنت قلت لو ربنا عمل لي كذا هبقى أنا أذبح خروف، طب ينفع أجيب 5 كيلو لحم عند الجزار وأعمل؟ لا ما ينفعش، ده العبرة كلها بإهراق الدم وأطعام اللحم. فين الدم ده؟ انت تريق دم بنية، بنية العبادة والقرب النذر اللي انت ورطت نفسك فيه. خدت بالك؟ يقول انا نذرت ان انا اصوم اثنين وخميس طول عمري طول ما انا عايش، ما انت تيجي عليك ايام مش هصوم رمضان نفسه لكبر سن او ضعف او عجز او علة او اي حاجة. يبقى انت بتدرس نفسك ليه في حاجات ربنا عافاك منها ونجاك منها، ما تخلي كده طاعتك لله عز وجل بغير شرط، وهذا بلا شك اولى. وذلك ان الرسول قال انما يستخرج بالنذر من البخيل، لو نواه في صدري ولم يتلفظ به لا يلزم. اشترط في النذر التلفظ. ها؟
برضه
لا يصوم، يلزم الصيام. ما يتحقق النذر ازاي؟
لا انا مش ناقص رعايه بس مش نافل، هو مش ضعيف يعني في امرات الواجب.
لا هو في الحقيقه لو ان امرته الا يصوم النافله هو دي ما بقتش نافله، ده بقى صيام واجب، لان هو دلوقتي
غير النذر.
والله إذا كان عندها من الحجج الشرعية وإلا فلا، لا يلزم. لا يلزم يعني هي مثلا إذا قلت لك ما تصومش اثنين وخميس عشان تقدر تخدمني، طب أنا قادر على خدمتها والصيام في وقت واحد. ها؟ فالجمع بلا شك. هل رفع اليد في الصلاة في التشهد الأول بعد القيام أو قبل القيام في حالة الجلوس بعد الفروغ أو بعد الفراغ يعني التشهد، وما الدليل على ذلك؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان يرفع بعد القيام، يعني كان غالب أمره الرفع بعد القيام، وكان عليه الصلاة والسلام إذا قام رفع يديه، أي إذا قام إلى الثالثة رفع يديه وكبر. شوفوا الرجل كان عليه الصلاة والسلام إذا قام، وقام ذكر الإمام، إذا قام إلى الثالثة رفع يديه وكبر، وكان يرفع يديه قبل القيام أحيانا، هكذا الرواية، وكان يرفع يديه قبل القيام أحيانا، وهذا يدل على استحباب الصورة الأولى وجواز الصورة مين؟ الثانية. كما يقدم في عصرنا الحج أم الزواج؟ هذه قضية نسبية تتعلق بكل شخص على حدة. فإذا كان الشاب مثلا تواقا إلى النساء وليس معه مال يكفي إلا إلى الحج أو الزواج، فلا شك أن الزواج يقدم في حقه، فالزواج في حقه يقدم ويكون غير مستطيع للحج ولا حرج عليه حينئذ. أما إذا كان أمر النساء لا يعنيه في شيء ولا يفكر فيه ويطرحه خلف ظهره ويقدر على أن يصبر بغير عنت، فلا شك أن الحج هو الفريضة وهو الواجب في حقه قبل الزواج. نعم. تقول هل مستحل الصغائر أو الكبائر المصر عليهما لا تكفره ويبقى على الإسلام ويصلى عليه؟ لا، السؤال ده وتجوب هذا النحو خطأ، لكن على أي حال المستحل للذنب وإن كان صغيرا، المستحل للذنب وإن كان صغيرا بعد قيام الحجة عليه وإصراره على الحل يكفر، وإصراره على الحل يكفر. يعني لو قلنا فلان يرتكب ذنبا ما وهذا الذنب صغيرا وليس من الكبائر،